بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنزل 45، وهو منزل اليقين. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. سورة الذاريات آية 20. اليقين مركب الأخذ في هذا الطريق، وهو غاية درجات العامة. وقبل أول خطوة الخاصة، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. والدرجة الثانية عين اليقين، وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم. والدرجة الثالثة حق اليقين، وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين. هذا كل ما ذكره الشيخ في باب اليقين. يستشهد بآية قرآنية على موضوع اليقين. هذه الآية وردت في سورة الذاريات. يقول الله سبحانه: في الأرض آيات للموقنين. طبعا هذه الآيات تنقسم إلى آيات آفاقية وآيات أنفسية. والآية يعني الدليل أو علامة على وجود الله سبحانه، وأنه هو المدبر وهو المدير وهو الخالق وما هناك من صفات وأسماء ترجع إليه. إذن كيف نستدل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ هذا الاستدلال قد يكون استدلال علمي فلسفي كلامي، وقد يكون الاستدلال استدلال إشراقي وإلهامي ونوراني. الاستدلالات العلمية والفلسفية على إثبات وجود الله من ناحية علمية تفيد، ولكن من ناحية استقرار اليقين في نفس السالك وكشف ذلك بالكشف النوراني أمر صعب، فلا بد من أن يسلك الإنسان طريق التزكية والتخلية والتحلية والتجلية، كل هذه المراتب في نفس السالك حتى يصل إلى حق اليقين. إذن اليقين على ثلاث درجات: يقين علمي، ويقين عيني، ويقين حقي. وإذا أردنا أن نمثل إلى هذه المراتب الثلاثة في اليقين، نمثل بمثال المعلم الذي يريد أن يفهم الطالب، يفهم على أن النار محرقة، فتارة يجي يصور على اللوح في الصف، يصور منقل، وفي هذا المنقل فحم، ويجيب شخاطة أو مثلا شيء يشعل النار في المنقل. فكل ما يفعله هذا المعلم على اللوح هذا عبارة عن الجهل العلمية، الجهل اللي دا يكتب على اللوح ودا يفهمه فهم تفكري وفهم علمي. ولكن إذا أخذ المعلم يد الطالب وأدخله في المختبر، وهناك في المختبر ها جاب له منقل وفحم وكذا وشخاطة وضرب وهذا ونار وما أدري افتهمت نفط ضرب، على كل حال أشعل النار في المنقل. فالطالب لم ير هذا المنقل بعينه، إنما تصور في ذهنه على اللوح اللي المعلم قد كتب عليه صورة عن المنقل. لكن لما ياخذ بإيده ويوديه بالمختبر ويجيب له منقل ويسوي وكذا، راح يشوف بعينه انه هذا افرض هاي الخشبه اللي تحترق، يشوفه بعينه. فالاول يسمى علم اليقين، والثاني يسمى عين اليقين، يعني بعينه يشوف. اما حق اليقين فهو أن يأخذ المعلم إصبع من أصابع التلميذ، أو يجيبه ويحط إصبع شوي على النار المنقل، فإذا أحس بحرارة النار ها واحترق إيده شوية مهتي، راح يشعر بتمام وجوده ونفسه بأن النار محرقة لأنه احترق صبعه. هسه منو منكم يقدر يشرح لي قصة الإمام علي مع أخيه عقيل؟ من اللي يشرح لي؟
أن عقيل يعني أصابه الفقر، فطلب من أمير المؤمنين بغيرها أن يعطيه شيئا من بيت المال باعتبار أن أمير المؤمنين، فيقال أن أمير المؤمنين عليه السلام أحرق يد أخي عقيل بالنار بالحديد المحمد، ويقال أنه قربها إلى يده ولم يعد اختلاف في بيته.
لماذا فعل الإمام علي مع أخيه عقيل؟ يعني جاب إصبعه وخله بالنار، ليش؟
عبارة له لما طلبه من أمر بغير حق، يعني هو طلب المال من بيت المال وهو لا يحق له ذلك.
حتى إنه من لظى إيه، هذا يعتبر من نوع حق اليقين. نرجع إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري، يقول: اليقين مركب الأخذ في هذا الطريق. الطريق يقصد لي طريق السير والسلوك إلى الله، فلا بد من أن يكون السالك في هذا الطريق يكون على يقين، لأنه يريد أن يصل إلى غاية وهدف. فإذا كان على شك أو ظن أو ترديد أو توهم، فهذا كيف يصل إلى المراتب العالية في المعارف الإشراقية والإلهية؟ إذن لا بد من اليقين. فاليقين كيفما كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هذا مركب للسالك يركب عليه ويسير في طريق الوصول إلى الله سبحانه. ثم يقول: وهو غاية درجات العامة، يعني عامة الناس هم أيضا لإثبات وجود الله والأنبياء والمعاد والإمامة وما هناك من عقائد وأصول اعتقادية، عامة المؤمنين والمسلمين يفتقرون إلى تحصيل اليقين بالنسبة إلى هذه المعتقدات، ولو عن طريق الدرجة الأولى وهو الإثبات النظري، الإثبات العلمي، للإثبات الإشراقي. ثم يقول: هذا اليقين أول خطوة الخاصة، يعني قبل أن الخاصة من أهل اليقين وأهل السلوك يخطون خطوات في هذا المسير، قبل أن يخطون أيضا يحتاجون إلى تحصيل الدرجة الأولى من درجات اليقين، وهو على ثلاث درجات. فقبل أن يبين الدرجات الثلاث جاب آية من القرآن وعرف اليقين بتعريف، وثم قال هذه غاية درجات الناس، ثم هاي قبل أول خطوة اللي الخاصة يريدون يخطون في هذا المسير، بعد هذا يريد يقسم اليقين إلى مرتبة أولى وثاني وثالث. الدرجة الأولى علم اليقين، والدرجة الثانية عين اليقين، والدرجة الثالثة حق اليقين، بالمثال الذي مثلنا وبقصة الإمام علي مع عقيل أيضا بينا. الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. هذه أمور ثلاثة لا بد من تحصيلها. أولا أن يتمكن من أن ينقاد قلبيا للآيات الإلهية، سواء كانت هذه آيات آفاقية أو آيات أنفسية. ثم أيضا عليه أن يتقبل في نفسه الأمور الغيبية، يعني بالنسبة للمرتبة الأولى من مراتب الدرجة الأولى فقط مجرد ظواهر، ظواهر من آيات ظهرت في العالم وظهرت في نفسه. أما بالنسبة للموضوع الثاني في مراتب الثلاثة من الدرجة الأولى، وهو أن يرتقي من القسم الأول وهو في عالم الظاهر، أن ينتقل من عالم الظاهر إلى عالم الباطن، بمعنى أنه يتقبل في قلبه ما يلزمه من عقائد، كما قال الله سبحانه في أول آية من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هناك عقائد غيبية يجب أن يؤمن بها السالك في هذا الطريق. فإذا الإيمان بالغيب، مثلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بملائكة الله، الإيمان بالجن، الإيمان بكل المغيبات التي لا يمكنك أن ترى بعين الرأس وبعين البصر، إنما يحتاج إلى إيمان قلبي. فإذا تنتقل من الظاهر إلى الباطن. ثم الإحاطة الكاملة على آيات الله سبحانه. نرجع إلى العبارة، العبارة تقول: قبول ما ظهر من الحق من آيات ذكرناها، هذا القبول الأول. القبول الثاني قبول ما غاب للحق، ما غاب للحق يعني المعتقدات الغيبية. الثالث الوقوف على ما قام بالحق، يعني يحصل عنده إحاطة كاملة على آيات الله سبحانه وما هناك من مثبتات تثبت وجود الله ووجود الأمور الغيبية. إذن هذه بالنسبة إلى الدرجة الأولى وهو علم اليقين. الدرجة الثانية عين اليقين، وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال، وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم. المراد بالاستدراك يعني السالك يستدرك في قلبه ونفسه وروحه، يعني يدرك دركا معنويا باطنيا، ويستغني عن الاستدلال، الاستدلال بالأثر على المؤثر، الاستدلال بالعقل، الاستدلال بالآيات الآفاقية أو الأنفسية، والاعتماد على ما يحصل من فيوضات وأنوار وتوجهات باطنية. هذا ما يسمى بعين اليقين، لأن في عين اليقين يكون السالك قد تجاوز عن علم اليقين، حيث قلنا بأن اليقين على ثلاث درجات: علم اليقين، عين اليقين، وحق اليقين. نقل عن أعرابي أنه قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. فهل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على الصانع اللطيف الخبير؟ وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بدين العجائز. وروي أن النبي مر مع أصحابه على امرأة كبيرة في العمر، كانت تشتغل بالمغزل، فسألوا عنها: يا أمة الله، ما هو الدليل على إثبات وجود الله سبحانه؟ المرأة هذه التي كانت تشتغل بالمغزل أوقفت يديها عن العمل وتوقف المغزل بتمامه. عند ذلك هذه المرأة العجوزة استدلت بمغزلها على وجود الله سبحانه وتعالى، حيث قالت: إن هذا العالم الذي يدور ليلا ونهارا، هذا العالم بما فيه، نرى بأنه دائما في دوران وفي عمل مستمر، فإن لم يكن تدبير هذا العالم بيد شخص مقتدر قدير مدير مدبر، كيف تمشي الأمور في هذا العالم؟ فهذه المرأة استدلت بمغزلها على إثبات الله سبحانه، ومثل هذه الدلائل هي دلائل نورية إلهية بإدراك من الله سبحانه، حيث أن هذه المرأة ليست بعالمة ولم تذهب إلى المدرسة، وهكذا ما ورد مما قلناه في شأن الأعرابي الذي هو أيضا لم يدرس في مدرسة ولم يعرف دلائل الحكيم أو الفلسفي أو المتكلم أو أي عالم أو عاقل آخر. وأيضا ورد عن الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البلهاء. قال الراوي: فقلت ما البلهاء وما الأبله؟ فقال صلى الله عليه وآله: العاقل في الخير والغافل عن الشر الذي يصوم في كل شهر 3 أيام. وينقل عن بابا طاهر العريان، هذا رجل شاعر له ديوان في الأشعار، بابا طاهر شخص معروف لدى الإيرانيين والفرس، هذا الشخص من همدان ولم يدرس في مدرسة ولم يعرف الكتابة، رجل صافي القلب، رجل أبله كما قلنا أن أكثر أهل الجنة البلهاء، وفي أشعاره يشير إلى هذا المعنى. وكان من كراماته أنه يذهب في الشتاء في حوض ماء ويغتسل مع شدة البرد. إذن بإمكان الإنسان أن يكون غير عالم ويستضيء بنور الله سبحانه، وكما قال الشيخ الأنصاري: يستغني بالاستدراك عن الاستدلال وبالعيان عن الخبر. وأيضا بشهوده النوري والمعنوي يخرق حجاب العلم، بمعنى أن العلم قد يكون لصاحبه حجابا يغتر بعلمه وبما يحمل من علوم، إلا أن الذي يحمل عين اليقين فهو يستغني عن العلم ويعتبره حجابا ويشتغل بالسلوك المعنوي مع نفسه إلى أن يصل إلى درجة شهود، وعندما يصل إلى هذا الشهود الرباني والقلبي الحجب ترتفع عنه. أما الدرجة الثالثة بالنسبة لحق اليقين الذي هو أعلى درجات اليقين، فهو أيضا في نظر الشيخ الأنصاري يعتبر أن الوصول إلى مثل هذه المرتبة من اليقين يفتقر إلى طرق ثلاثة. هذه الطرق الثلاثة لإثبات حق اليقين إذا تحققت في نفس السالك عند ذلك يكون قد تجاوز علم اليقين وتجاوز عين اليقين ووصل إلى حق اليقين. فما هو حق اليقين؟ العلامة الأولى أو الدليل الأول لإثبات مثل هذا اليقين في نظر الأنصاري هو أولا إسفار صبح الكشف، ثانيا الخلاص من كلفة اليقين، ثالثا الفناء في حق اليقين. إذا أردنا أن نعرف حقيقة إصفار صبح الكشف فعلينا أن نقرأ أو نحتضي بما ورد من سؤال كميل بن زياد النخعي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث سأله عن الحقيقة فلم يقتنع بالإجابة الأولى ولا الإجابة الثانية، إلى أن وصل إلى إجابة ثالثة من مولاه علي بن أبي طالب عليه السلام. يقال أن الإمام بكلماته وإرشاداته وتوجيهاته لكميل لكي يطلع على الحقيقة التوحيدية الفطرية الإلهية، كلمات الإمام كانت تؤثر في يقين كميل واطلاعه التام على الحقيقة في نفسه. هو في الظاهر كان يستدل على الحقيقة وإثباتها، إلا أنه عندما كان يعرف كميل على مثل هذا الأمر الخطير والمهم كان أيضا الإمام علي عليه السلام بكلماته يربيه تربية يقينية نورية إلهية من مرتبة لمرتبة لمرتبة إلى أن أوصله إلى هذه الجملة حيث قال له قم قم واطف السراج فقد طلع الصبح، قم واطف السراج فقد طلع الصبح. ما معنى السراج وما معنى طلوع الصبح الأزلي في نفس كميل؟ هل يكون غير حق اليقين؟ هل يكون غير أن الإمام أثر في مراتب يقينه وأوصله إلى درجة بحيث قال له قم واطفأ سراج الفكر والعقل فقد طلع صبح اليقين؟ هذا ما يريده الأنصاري في كلامه حيث يقول إسفار صبح الكشف، يعني السالك في سيره اليقيني يصل إلى درجة بحيث ها يصل إلى كشف نوري حقيقي ويطلع على ما في نفسه من حقيقة التوحيد، ثم الخلاص من كلفة اليقين. يعني المرتبة الأخرى من الوصول إلى حق اليقين أنه يرى في أصل ذاته أنه قد تخلص من الافتقار إلى تحصيل يقين، لأن اليقين يقين نوراني إلهي، وقد حصل السالك على مثل هذه الدرجة. فإذن لا يحتاج إلى أن يتكلف ويتعذب ويحصل كلفة على كلفة على مشقة في تحصيل اليقين. هذه علامة ثانية. العلامة الأخيرة هي الفناء في حق اليقين. يعني السالك عندما يصل لمثل هذه الدرجة في سيره العملي وسيره الروحي يصل إلى مرتبة بحيث لا يرى في نفسه حاجة إلى تحصيل يقين، بل يفنى عن كل ما في نفسه وينقطع إلى ذلك المنبع والمبدأ والمصدر الأصيل، إلى ذلك المصدر الأصيل ينقطع إليه، ينقطع عن نفسه، ينقطع عن يقينه، ينقطع على عن كل ما في نفسه من أنانية ومن توجه إلى غير الله سبحانه، فيرى صاحب اليقين، يرى ذلك بعين قلبه وحق يقينه وكل ما كان يتكلف في الماضي. طبعا هذا التكلف وهذا السير الحثيث وهذا السلوك المتعب مما يجب على السالك، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يراه. إذن لابد من سعي، لابد من تحصيل مشقة وكلفة في الوصول إلى الله سبحانه، لكن عندما تحمل كل هذه المشقات لابد من أن يستنتج بنتيجة، والنتيجة هي المعرفة النهائية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تعلق به سبحانه وتخلص من كل ما هناك من أنانيات ونفسانيات وحجب ظلمانية وحجب نورانية، والانقطاع التام إلى منبع القدرة والألوهية. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.